بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى فريضة من الله؟ فريضة من الله، أي أن قسمة المواريث قسمة مفروضة صادرة عن الله عز وجل لا عن غيره. الفرض ورد في القرآن على 5 أوجه. يا بلال. بمعنى ماذا؟ ارفع صوتك، ما اسمه. بمعنى بيّن. فرض بمعنى بيّن من البيان والتبيين، كقوله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بيّن لكم ذلك. ومن ذلك عندك الإيجاب، كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. طيب، تفضل. الإحلال مثل فيما فرض الله له. طيب، نعم. الإنزال مثل إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزل عليك، لرادك إلى معاد. في قوله عز وجل إن الله كان، في كان أقوال ثلاثة، في كلمة كان أقوال ثلاثة، إن الله كان عليما حكيما. نعم، تفضل يا معاذ. قبل خلقها، كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدر تدبيره منها. طيب، بمعنى لم يزل. يستوي فيها في الماضي والمستقبل أيضا. نعم نعم، هذه أقوال ثلاثة. ثم قال عز وجل عليما حكيما. عليما أي بمن يستحق هذه الفريضة وهذه القسمة وبمقدار ما يستحق. حين قسم المواريث كان عز وجل عليما بمن يستحقها وبمقدار ما يستحق منها. والعلم هو معرفة الشيء وإدراكه بحقيقته، والله عز وجل هو العليم، بمعنى العالم بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كل ورقة تسقط، سواء كان في البر أو في البحر، فهو بكل شيء عليم. حكيما أي في وضع الأمور في مواضعها كما وكيفا. فالله عز وجل حكيم ذو حكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فيضع ما يستحقه ذاك من حيث الكم ومن حيث الكيف، وهو حكيم بما حكم به سبحانه وتعالى. فإذا سمعت عن هذا الاسم فمعناه الذي له كمال الحكمة وكمال الحكم، كمال الحكمة وكمال الحكم، كمال الحكمة وكمال الحكم هذان مشتقان من اسم الله الحكيم، من اسم الله الحكيم. هذه معاني مفردات الآيات التي ورد فيها النسخ. نأتي إلى ذكر المعاني الإجمالية للآيات، المعاني الإجمالية للآيات، ونبدأ بآية الميراث. هذه الآية التي بدأها الله عز وجل بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية من جملة آيات ذكر الله عز وجل فيها فرائضه في المواريث، فرائضه في المواريث. وينضم إلى ذلك، إلى هذه الآيات التي وردت في سورة النساء وهي ثلاث آيات في المواريث، ينضم إليها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي من الفرائض التي قسمها الله وفرضها وبينها في كتابه، فما بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي ينتقل بعد أصحاب الفروض إلى أصحاب التعصيب. وهذه الآيات مع هذا الحديث مشتملة على جل أحكام الفرائض وأحكام المواريث، على جلها أو أكثرها، بل قال أهل العلم على جميعها، إلا ميراث الجدة فإنه ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه المغيرة ابن شعبة وكذا محمد ابن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة السدس، أعطى الجدة السدس، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، على ذلك إجماع أهل العلم. هذه الآية بدأها الله عز وجل بذكر الوصية فقال يوصيكم الله. سبحان الله، الوصية التي أوصى الله عز وجل بها في شأن الآباء كذلك هي في شأن الأبناء، فكما أن الله عز وجل وصى الأبناء في آبائهم بالإحسان إليهم وذلك لعظم حقهم، فقد وصى الله عز وجل الآباء بأبنائهم. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا، هذه وصية ظاهرة، وقد جعل الله عز وجل الوصية وصية الله في حق الآباء أعظم من وصية الله عز وجل في حق الأبناء. لكن هنا الإشارة إلى أن الوصية قد ثبتت أيضا للأبناء، يوصيكم الله في أولادكم، وهذه الوصية ينبغي أن يهتم بها، ينبغي أن يهتم بها وألا يفرط فيها وألا تضيع، ليقوم الآباء بمصالح الأولاد الدينية والدنيوية والأخروية، يقومون بما يصلحهم فيعلمونهم ويربونهم ويؤدبونهم ويكفونهم من المفاسد ويأمرونهم بالطاعة وبملازمة تقوى الله عز وجل حتى يأمنوا من عذاب الله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالأولاد عند آبائهم موصى بهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها. وإذا حصل التضييع لوصية الله عز وجل في الأولاد استحق بذلك الآباء الوعيد، وإذا ضيع الأولاد وصية الله عز وجل في الآباء فقد استحق أولئك الأولاد الوعيد. فكل ينبغي أن يقوم بما يجب عليه كما أمر الله عز وجل بذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي ذكر المعنى الإجمالي للآية التي هي من جملة آيات المواريث الواردة في سورة النساء، وهي قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ذكر الله عز وجل هذه الوصية، وينبغي أن يعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف. المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بها أو فيها. أولا، إن كان يتولى مال الغير بعد موته فهذا يسمى وصيا، وإن كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم، وإن لم يكن له الإذن من اليتيم لكن له الإذن من الشرع. وإن كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإن كان يتولى مال الغير قبل موته فإنه يسمى وكيلا. هذه أنواع التصرف في مال الغير، قد يكون وليا أو وصيا أو وكيلا أو ناظرا. والله عز وجل قد ذكر الوصية في الأولاد كما أنه أوصى الأولاد في الآباء، فقد أوصى الآباء في الأولاد، وهذا يدل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من والديهم، مع كمال الشفقة عليهم. ثم ذكر الله عز وجل كيفية إرثهم، كيف يورث هؤلاء الأولاد الذين وصى الله عز وجل بهم، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في الأولاد الصلب، في أولاد الصلب وأولاد الأبناء، يعني بنات أو بنين. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في حالة ما لم يكن معهم صاحب فرض، فإن القسمة تبدأ بأصحاب الفروض، يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك أصحاب التعصيب، والتعصيب على ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذه الجملة في الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، لأن هذا يسمى تعصيبا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إشارة إلى أنه إن هلك هالك عن أو مات ميت عن أبناء وبنات، فهنا يقال للبنات الثلث وللأبناء الثلثين، هذا من حيث الإجمال. ثم قال عز وجل: فإن كن نساء، لم يذكر حكم الأبناء لأن الأبناء لهم حكم معروف وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، أن الولد هو الذي لا يمكن أن يحجب، الابن لا يمكن أن يحجب، فإن كان هو الوحيد في الورثة أخذ جميع المال أو جميع التركة، وإن كان هناك معه صاحب فرض أعطي صاحب الفرض فرضه وما بقي كان للابن، وإن كان مع أصحاب العصبة قدم عليهم، فهو المقدم على كل حال. وأما بالنسبة للبنات، للبنت الواحدة فأكثر، فقد قال الله عز وجل مبينا حالة الانفراد وحالة الاجتماع عند البنات، قال: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي البنات كن اثنتين فأكثر من بنات الصلب أو بنات الابن، من بنات الصلب أو بنات الابن، فما الحكم لهن؟ قال الله عز وجل: فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك، يعني للبنتين فأكثر، يعني كن ثلاث بنات، أربع بنات، خمس بنات، عشر بنات، أيا كان ذلك العدد، كان لهن الثلثان، كان لهن الثلثان كما ذكر الله عز وجل هاهنا، فلهن ثلثا ما ترك. وفي قوله ما ترك: أيا كان ذلك المال الذي تركه، عقارا أو مالا، ذهبا أو غير ذهب، أيا كان فإن لهن الثلثين. ثم بين حالة الانفراد عند البنات، لو كانت البنت واحدة، قال الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. إذن في حال الاجتماع بنتين فأكثر لهن الثلثان، وفي حال الانفراد بنت واحدة لها النصف، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من المعاني لآية المواريث، و مطلعها قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن الله عز وجل قد ذكر ميراث الأبوين، ذكر ميراث الأبوين، فقال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد بالولد الولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا. فإذا وجد الولد أيا كان فإن للأبوين، لكل واحد من الأبوين السدس كما ذكر الله عز وجل. فأما الأم فإنها لا تزيد على السدس مع أحد من هؤلاء الأولاد، الابن والبنت، ابن الميت وابنته، وبنت ابنه وابن ابنه، وإن نزل بمحض الذكور. ليس للأم مع أحد من هؤلاء الأولاد سوى السدس. أما الأب فإنه يتفاوت إرثه، فمع الذكور منهم، مع الذكور من الأولاد من الفرع الوارث، لا يستحق أزيد من السدس، لا يستحق أزيد من السدس، بمعنى أن له السدس فقط. فإن كان الولد أنثى أو عدة إناث، عدة بنات، ولم يبق بعد الفرض شيء لم يكن له أيضا سوى السدس، ليس له تعصيب، كهالك هلك عن أبوين وبنتين، عن أبوين وبنتين لم يبقى للأبي تعصيب وإنما له السدس. وإن بقي بعد الفرض شيء، بعد أصحاب الفروض شيء، فإن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد. الحالة الأولى مع الأبوين حين يكون للميت ولد، الحالة الثانية إذا لم يكن للميت ولد. قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. في هذه الحالة، وهي أن يموت الميت وليس له أولاد وإنما له أبوان، أب وأم، فيكون ميراث الأم الثلث والباقي للأب، الباقي للأب، نعم، تعصيبا. أما إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين، أحد الزوجين، أن يكون للميت مثلا زوجة وأم وأب وليس له ولد، فحينئذ يكون للأم ثلث الباقي كما سيأتي تفصيل ذلك، وإنما هذه إشارات. فلأمه الثلث. ثم قال عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا أيضا شرط من الشروط حتى ترث الأم الثلث. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، هذا وذاك. فإذا حصل شرط من هذه الشروط، أو كان للميت وارث أو فرع وارث، أو كان له إخوة، فإن الأمة تنتقل من الثلث إلى السدس كما في هذه الآية. فإن كان له إخوة أي أشقاء، أو لأب أو لأم، إناثا كانوا أو ذكورا، فلأمه السدس، فلأمه السدس. هذه الأحكام قال الله عز وجل من بعد وصية، هذه المواريث، هذه الفرائض، هذه الأنصباء، هذه القسمة من بعد إنفاذ الوصية والدين. وأيما يقدم، الدين أم الوصية؟ قبل قسمة التركة يقدم الدين، والدين على قسمين: دين يتعلق بحق الله عز وجل كالكفارات والنذور وغير ذلك، ودين يتعلق بحق الآدميين، بحق الآدميين. فالذي يقدم حق الله عز وجل ثم حق الآدميين من هذه الديون، ثم بعد ذلك ينظر في الوصية. فإن كانت الوصية شرعية توفرت فيها الشروط فحينئذ تنفذ ويجب تنفيذها، فإن فقدت الشروط الشرعية لا يكون حينئذ تنفيذ لهذه الوصية. ولماذا قدم الله عز وجل الوصية على الدين؟ للاهتمام بشأنها، مع أنها متأخرة عن باتفاق أهل العلم. وأما شروط الوصية لكي تكون نافذة وشرعية وصحيحة، فإنها على ما ذكر أهل العلم: الشرط الأول أن تكون لغير وارث، لأن الوصية لا تثبت للوارث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل من الثلث، فلا تكون زيادة على هذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال سعد بن أبي وقاص: أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث. والثلث كثير، أو قال: كبير. من بعد وصية يوصي بها أو دين. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن المعاني الإجمالية للآيات التي ورد فيها النسخ فيما يخص الوصية والميراث، قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أي أن هذا التقدير في الأنصباء والقسمة في المواريث لو ردت إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، وذلك لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق وبما هو الأحسن والأفضل في كل زمان ومكان. فلا يدري الآباء ما مدى نفع الأبناء، ولا يدري الأبناء ما مدى نفع الآباء. وقد علمنا فيما سبق أن النفع يشمل المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية. فالمنافع الدنيوية لا يدري الأب أي أبنائه أنفع له في الدنيا، وذلك فيما يتعلق به من حيث الميراث ومن حيث الإحسان ومن حيث البر والطاعة، لا يدري من هو الأنفع له، ولا يدري الابن من هو الأنفع له من آبائه، أبوه أم أمه أم جده أم جدته، لا يدري من هو الأنفع له في الدنيا، وكذلك أيضا النفع في الآخرة، النفع في الآخرة، لا يدري الأب أي أبنائه سيدعو له إذا مات، ويستغفر له إذا مات، ويتصدق عنه إذا مات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أيضا من حيث الشفاعة، لا يدري أي أولاده سيشفع له يوم القيامة حين يشفع الشافعون، فإن الله عز وجل قد ذكر أن بصلاح الأبناء يرتفع الآباء درجات في الجنة، بل ويكسى الآباء حللا وتيجانا بسبب صلاح الأبناء، وهذا نفع ظاهر. وكذلك الابن لا يدري في الآخرة أي الآباء أنفع له سيشفع له حتى يرفع عنده في الجنة درجات، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بعد هذا قال الله عز وجل: فريضة من الله. هذه الفريضة هي قسمة مفروضة على المكلفين، قسمة واضحة بينة صادرة من الله عز وجل لا من غيره. والله عز وجل إذا تولى أمر شيء أو تقدير شيء أو قسمة شيء فكفى بها وكالة وكفالة، فإنه العليم الحكيم. وهذان وصفان يدلان على أن القسمة أعدل ما تكون وأفضل ما تكون وأنفع ما تكون، ليس فيها ظلم ولا حيف ولا جنف، وليس فيها قصور أو زيادة بما لا يليق، فإن الله عز وجل عليم بمن يستحق تلك القسمة وبمقدار ما يستحق، حكيم سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. تلك هي آية الميراث التي ذكر الله عز وجل فيها قسمة واضحة وبينة في المواريث والفرائض، وهناك آية أخرى هي آية الوصية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم أي فرض، فرض من الذي فرض؟ إنه الله عز وجل فرض عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه، حضرت أسباب الموت بحيث ربما مرض مرضا يكون فيه موته، هذا المرض المشرف على الهلاك، وهذه الأسباب التي توصل إلى الموت، إذا حضر أحدكم ذلك عليه الوصية، لكن عند أن يترك خيرا، والخير المراد به المال، المال الكثير، إن ترك خيرا أي مالا. الوصية للوالدين والأقربين أي فعليه أن يوصي للوالدين لأنهم أقرب الناس إليه وأحق الناس بعطائه وإحسانه، أن يحسن إلى الوالدين بالوصية. وهذه الوصية كانت في أول الأمر مشروعة للوالدين، لكن لما فرض الله عز وجل قسمة في تركة وميراث الابن للوالدين نسخ هذا الحكم وبقيت تلك القسمة، لأنهم قد صاروا ورثة، أعطاهم الله عز وجل نصيبا مفروضا، فعليه أن يوصي للوالدين ولأقرب الناس إليه، لأقرب الناس إليه وهم غير الوالدين من الأبناء والإخوة والأعمام وغيرهم ممن لهم حق في القرابة والرحم. قال الله عز وجل بالمعروف، ولتكن تلك الوصية بالمعروف على قدر حاله من غير إسراف ومن غير اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم بحسب القرابة، الأقرب فالأقرب. وهذا هو المعروف الذي عرفه الشرع وعرفه العرف. ثم قال الله عز وجل حقا، أي هذا الأمر ثابت، الوصية واجبة ثابتة للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذا الحق جعله الله عز وجل على المتقين، ولماذا خصهم بالذكر؟ لأنهم الذين يستجيبون لأحكام الله عز وجل وفرائضه، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا ما تضمنته الآيات من معاني إجمالية، وبقي في هذه الآيات ذكر شيء من اللطائف والأسرار والحكم والمقاصد. أولا، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الوصية قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، فذكر كلمة كتب بدون تاء التأنيث التي تدل على الوصية، وذلك لسببين: الأول أن المراد بالوصية الإيصاء، والإيصاء مذكر فناسب تذكير الفعل، ومما يدل على أن المراد به الإيصاء قوله سبحانه وتعالى في الضمير فمن بدله بعدما سمعه، بدل الإيصاء بعدما سمعه، هذا يدل على أن الفعل لم يؤنث، لأن المراد بالوصية الإيصاء. والسبب الثاني أنه إنما ذكر ذلك للفصل، لوجود فصل بين الفعل والوصية، لأن الكلام كلما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض عن تاء التأنيث. هذه مقاصد لغوية. ومن هذه اللطائف والأسرار قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا، سمى المال خيرا لأنه باتفاق المفسرين هو المال، الخير هنا هو المال، فلماذا سماه خيرا مطلقا مع أن المال ليس خيرا مطلقا حتى يراعى فيه حال صاحبه، فربما كان شرا له، ولذا ذم الله عز وجل المال في مواضع كثيرة من القرآن، وسماه تارة فتنة، وسماه تارة أخرى عدوا، وهكذا. فما الحكمة من ذلك من تسمية المال خيرا مطلقا؟ الحكمة من ذلك التنبيه على أن الوصية لا تكون نافذة إلا في الخير والمباح، لا في المحرم، لا في المال الخبيث، ولا في المال المغصوب، ولا في المال المسروق، لأن هذه حقوق يجب ردها إلى أربابها. فلذا ذكر الله عز وجل هذا الخير بصورة مطلقة ليبين أن الوصية، وينبه على أن الوصية ينبغي أن تكون فيما أحل الله عز وجل لا فيما حرم، وأن تكون في الخير لا في الشر. ولذا لا تنفذ الوصية إلا إذا كانت كذلك، فلو كانت في المعصية أو في الشر أو في أمر خبث فإنها لا تنفذ، لأن الله عز وجل ذكر الخير في الوصية. وهذه من الحكم العظيمة. من لطائف وأسرار الآيات ذكر الوصية للوالدين والأقربين، ذكر الوصية للوالدين والأقربين. فلماذا خص الوالدان والأقربون من سائر الناس؟ الحكمة في ذلك أن الناس كانوا قديما، أي قبل الإسلام، كانوا يوصون للأبعدين طلبا للفخر وطلبا للشرف، ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة. ولما تكون بين الأقارب من الإحن والمشكلات صاروا يصرفون تلك الوصايا إلى الأباعد، فهم مظنة للنسيان، مظنة للنسيان من الموصي. فلذا نبه الله سبحانه وتعالى على الوالدين والأقربين. ومن لطائف الآيات تقديم الوالدين على الأقربين، مع أن الوالدين من الأقربين، مع أن الوالدين من الأقربين. فلماذا قدم الوالدان؟ الجواب لعدة أمور، منها بيان عظم حقهما وتعظيما لمنزلتهما،
فهما أحق الناس بحسن الصحبة، وكذلك أحق الناس بالإحسان والبر. وقد ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه في 5 مواضع من القرآن الكريم، فلذا نبه على الوالدين. الأمر الثاني، نبه أو خص ذكر الوالدين مع أنهم من الأقارب، لأن العقوق كان حاصلا بالنسبة للأبناء تجاه آبائهم، كان حاصلا وسيظل واقعا، فلذا نبه عليهما دون من سواهما من الأقارب. وأيضا أمر ثالث، وهو أن هذا من باب ذكر الخاص قبل العام، وهذا أسلوب من أساليب العرب المشهورة، فالله عز وجل قد يذكر الخاص أولا ثم يذكر العام وإن كان مندرجا تحت العموم. ومما ذكر من لطائف الآيات في هذه الآية، آية الوصية، ذكر المعروف، أن تكون الوصية بالمعروف، والمعروف هو الشيء المحبوب المرضي، والسبب في ذلك الحكمة من ذكر المعروف، لأنه يحصل في الوصية الظلم والجنف، كما ذكر الله عز وجل بعد آية الوصية قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وقال سبحانه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. هذه الآيات التي ذكرت بعد آية الوصية تدل على أهمية ذكر كلمة المعروف، ذكر كلمة المعروف، لا يكون بحيث لا يكون في الوصية ظلم، ولا يكون في الوصية تبديل أو تغيير غير مرضي. وسمي معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأنس به صار معروفا بين الناس. مما نختم به من لطائف هذه الآية ذكر المتقين وتخصيص الحق عليهم حقا على المتقين. قال أهل العلم: الفائدة من ذلك بيان شرف مرتبة التقوى ليتبارى الناس فيها ويتسابق الناس إليها، ذكرها الله عز وجل لهذا السبب، أن يحقق الموصي التقوى، وأن يحقق الموصى له تقوى الله عز وجل في الوصية. نعم، فلكي يتنافس الناس فيها ذكرها الله عز وجل تشريفا لرتبتها. والأمر الثاني، أنه خص المتقي دون غيره لأنه أسرع الناس استجابة وامتثالا لما في الوصية، ولأنه يراعي حق الله عز وجل وحق الموصي في تلك الوصية. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.